الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم يجب على كل مسلم مسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. غيرت قوله عز وجل الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هنا يقول المصنف رحمه الله: اعلم رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث. وهذا يدلنا على وجوب تعلم هذه المسائل العظيمة وهذه الأصول الكبيرة، وهي هذه المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما يتعلق بمسألة الولاء والبراء. وهذا علم يجب على كل مسلم ذكر كان أو أنثى أن يتعلمه وأن يتعرف عليه. يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن، أنه يتعرف على معانيها وأنه يعتقد معناها وأنه يعمل بمقتضاها ولازمها. هذه المسائل الثلاث واجب تعلمها على الجميع، على جميع المكلفين، بل ينبغي تلقينها أيضا للصغار وأيضا للكبار. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا. هذه المسألة الأولى متعلقة بتوحيد الربوبية، أن الله خلقنا ورزقنا. الأمر الأول أن يعتقد كل مسلم أن الخالق لنا والخالق لجميع الأشياء والكائنات هو ربنا عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والله خلقكم وما تعملون. ويقول ربنا عز وجل أيضا في كتابه الكريم: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فربنا عز وجل هو الذي خلقنا، ولم يجحد ويرد هذا الأمر إلا شواذ من الناس، وإلا فالجميع مفطورون على أن الذي خلقهم هو الله تبارك وتعالى. ولهذا ربنا عز وجل خاطب المشركين بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خاطبهم بشيء لا يستطيعون أمامه، إما التسليم، إما أن يسلموا بالحق، أو أنهم يكابروا المنقول والمعقول. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالقسمة ثلاثية، ليس هناك قسمة رابعة. إما أن يكونوا وجدوا من العدم بدون خالق ولا موجد لهم، وهذا لا يمكن وهذا مستحيل أن يوجد هذا الكون بما فيه من المخلوقات بدون موجد وبدون خالق. الأمر الثاني أو أنهم هم الذين خلقوا أنفسهم، وهذا أيضا مستحيل. ما بقي إلا الأمر الثالث، وهو أن هناك خالقا وأن هناك موجدا وهو ربنا عز وجل. ولهذا يقول ربنا هنا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لما سمعها جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان يومئذ كافرا، قال: فكان أول ما وقع الإيمان في قلبي. وفي رواية: فكاد قلبي أن يطير. لماذا؟ لأنه حجهم بهذا: إذا كنتم تعلمون أن الله الذي خلقكم فعليكم أن توحدوه. وأيضا أن الله خلقنا ورزقنا، الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، فالذي يرزق هو الله، أمن هذا الذي يرزقك من أمسك رزقك؟ ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: قل من يرزقكم من السماء والأرض. وأيضا يقول ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا عز وجل هو الذي يرزق الخلائق كلها، يرزق الحيوان ويرزق الإنسان ويرزق المؤمن ويرزق الكافر ويرزق الصالح ويرزق الطالح، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومعلوم أن الرزق من مقتضيات الربوبية، فإذا علم الجميع أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق، فهذا يوجب عليهم أن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلصوا الدين له، وأن لا يشركوا به غيره سبحانه وتعالى. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي لم يتركنا سدى مهملين معطلين، بل الأمر عظيم والشأن كبير. قال ربنا عز وجل: يحسب الإنسان أن يترك سدى. ويقول ربنا عز وجل أيضا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا لا يمكن أن يعتقد الإنسان أن ربنا عز وجل خلق هذه الخلائق وأقام المعالم وخلق السماوات والأرض وأرسل الرسل وأنزل الكتب وحصلت المفاصلة بين الرسل وأقوامهم، مزهقت أرواح وسلبت أموال، وأيضا يعني حصلت أمور عظيمة، إنما أوجدهم لأجل الأكل والشرب والقضاء حاجات البطون والفروج. لا، هذا لا يمكن. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ بل ربنا عز وجل خلق هذه الخليقة لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وجعل لهم موعدا يرجعون إليه ويحاسبهم فيه ويسألهم فيه عن كل شيء. وأنه قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ربنا عز وجل أرسل إلى هذه الأمة رسولا، كما أنه أرسل إلى الأمم المتقدمة الرسل. قال ربنا عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال: بل أرسل إليهم رسولا، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يعني أن ربنا عز وجل أرسل هذا الرسول ليطاع بإذن الله، وأرسله بالهدى والبينات ودين الحق، وأنزل عليه القرآن وبعثه بهذا الدين العظيم ليستقيم الناس عليه ويعملوا بما فيه ويهتدوا بهديه ويستفيدوا مما أودعه الله تبارك وتعالى فيه. هذا هو الغرض وهذه هي الحكمة. أرسل إليهم رسولا ليطيعوه بإذن الله، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا أمر واجب. بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة. إذن من أطاع هذا الرسول دخل الجنة، لأن في طاعته طاعة لله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أطاع الله عز وجل أدخله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة في طاعة الله، وكما تقدم أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها طاعة لله تبارك وتعالى. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويقول: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من عصى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكون مستحقا لدخول النار كما قال ربنا عز وجل: ومن يعص الله ورسوله وإن تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وذلك وله عذاب مهين. قال: والدليل قوله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الآية الدليل هي هذه الآية الكريمة: إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهو نبينا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي شاهدا عليكم بأعمالكم، كما قال ربنا عز وجل: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما قال عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الأمة يوم القيامة بأعمالهم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هو الرسول الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون؟ إنه نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، أرسله إلى فرعون يدعوه إلى التوحيد وينهاه عن الشرك ويأمره بطاعة الله وينهاه عن معصية الله، فأبى وعاند. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ما قابل هذه الدعوة بالتسليم والإذعان، بل كابر وعصى وعاند. قال الله عز وجل: فأخذناه أخذا وبيلا، أي عذبناه عذابا شديدا وعذابا بالغا وعذابا عظيما. فأخذناه أخذا وبيلا كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فربنا عز وجل عقوبة على كفره وعصيانه عذبه في الدنيا وعذبه في قبره وعذبه يوم معاده ونشوره. ففي الدنيا أغرقه وجنوده، وأيضا في القبر ويوم المعاد كما قال ربنا عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا فيه تحذير لهذه الأمة، وفيه تحذير لمن يقرأ كتاب الله عز وجل من أن يعصي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الجميع أن يأخذ العبرة وأن يعلم أن الله عذب فرعون وجنوده بسبب عصيانهم لرسولهم، وهكذا من عصى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مستحقا للعذاب والنكال. هذه سنة الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل، بل من عصى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان أولى بالعذاب والعقوبة. لماذا؟ لأنه الشرف من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأفضل. المسألة الثانية أن الله عز وجل قال المصنف رحمه الله الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول المصنف رحمه الله: الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، الله لا يرضى بالكفر، والله عز وجل لا يرضى بالشرك، بل يرضى لعباده الإسلام والتوحيد كما قال ربنا عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما يقول ربنا عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. فربنا عز وجل لا يرضى لعباده الكفر والشرك، ويرضى لهم الإسلام والدين والتوحيد والطاعة. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، هذا مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. بل ربنا عز وجل يحب من عباده أن يفردوه بالعبادة، وأن يخصوه بها، وألا يصرفوها لغيره، فهو أن يستحق وحده عز وجل لذلك. قال ربنا عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكما قال ربنا عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول ربنا عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول ربنا عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. ويقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذه الأدلة كلها وأمثالها وأضعافها تدل على أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يرضى بذلك. الشرك هو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى كائنا من كان، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. أحد، أي أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله لكائن من كان، سواء كان ملكا مقربا له مقام وجاه عند الله، أو كان رسولا. إذا كان هؤلاء الذين لهم المنزل عند الله، الملك المقرب والنبي المرسل، لهم الجاه عند الله ولهم المنزل عند الله، مع ذلك ربنا عز وجل لا يرضى أن تصرف لهم العبادة، فغيرهم ممن هو دونهم من باب أولى، فغيرهم ممن هو دونهم من باب أولى. قال: والدليل قوله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قوله عز وجل: وأن المساجد لله، فيه قولان لأهل العلم: ما المراد بالمساجد؟ القول الأول أن المساجد هي البيوت أو المواضع التي بنيت لأداء طاعة الله عز وجل. فمعنى الآية الكريمة: وأن المساجد لله، أي أن هذه المواضع إنما بنيت لله، فلا تعبدوا معه غيره، إنما بنيت خالصة لوجه الله، إنما بنيت لإقامة ذكر الله، إنما بنيت لتحقيق التوحيد لله عز وجل، فلا تعبدوا فيها غيره سبحانه وتعالى. والقول الثاني أن المراد بالمساجد هي أعضاء، هو أعضاء السجود، كما جاء في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالمراد أن المساجد لله، أي أن مواضع سجودكم اصرفوها لله واجعلوها لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا بها غير الله تبارك وتعالى. ولا منافاة بين المعنيين، فكلا المعنيين مراد، كلا المعنيين مراد، وأن المساجد لله فلا تدعوا، لا تدعوا مع الله لا بدعاء سؤال مسألة ولا بدعاء العبادة أحدا. ومعلوم أن أحدا نكرا في سياق النهي، فهو يفيد العموم. المتقرب عند أهل العلم أن النكرة في سياق النهي يفيد العموم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، كائنا من كان، لا ملكا ولا رسولا ولا شجرا ولا حجرا ولا صنما ولا جنيا ولا صالحا ولا طالحا. قال المصنف رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. قال والدليل قوله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. المسألة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله أن من وفقه الله عز وجل لطاعة الرسول وتوحيد المولى تبارك وتعالى فلا بد أن يعلم أمرا عظيما وأمرا مهما، أن من حقق التوحيد لله عز وجل وحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليه أن يعلم أنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. إذن هذه المسألة الثالثة في شأن كبير وهو مسألة الولاء والبراء. الولاء والبراء قال لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، الموالاة بمعنى الموادة والمصادقة. المؤمن لا يجوز له أن يوالي أعداء الله ورسوله وأعداء دينه وشرعه والمسلمين، بل عليه أن يوالي المؤمنين ويحبهم في الله وأن يبغض الكافرين ويعاديهم ويقاطعهم ويصارمهم ويبغضهم في الله ومن أجل الله عز وجل. لا أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه مسألة مهمة جدا ينبغي على الموحد أن يعلمها وأن يعمل بمقتضاها، وأنه لا يجوز له أن يوادد ولا أن يصادق ولا أن يخالد ولا أن يطلب رضا ولا أن يحب هؤلاء الكفرة الذين أهانهم الله بكفرهم والذين أذلهم الله بشركهم، لا يجوز له أن يتخذهم أخلاء وأن يجعلهم أصدقاء وأن يطلب رضاهم وأن يواددهم ويصادقهم وأن تنزع من قلبه وأن ينزع من قلبه البغض لهم، هذا لا يجوز، بل الواجب على المسلم أن يبغضهم وأن يقاطعهم وأن يبتعد عن أماكنهم ومجالستهم إلا في حدود ضرورة أو الدعوة إلى الله، وأنه يحب إخوانه المؤمنين في الله. فالمؤمن أخ لك وإن بعد داره وبعد نسبه، والكافر بعيد وبغيض إليك وإن قرب نسبه، لأن الأخوة الحقيقية هي أخوة الدين، أما أخوة النسب إذا لم تكن في الله عز وجل فهي منقطعة وذاهبة، كما قال ربنا عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو إلا المتقين. هنا يقول ربنا عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني أبدا لا يمكن أن يوجد مؤمن بالله واليوم الآخر حقق الإيمان وعنده الصدق في الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذا لا يمكن أن يوجد، أنه مؤمن ظاهرا وباطنا بالله ورسوله وباليوم الآخر ثم تجده يوادد ويصادق ويحابب ويعني يتقرب إلى هؤلاء التماسا لرضاهم، هذا لا يمكن أن يوجد، بل من وجد في نفسه شيئا من ذلك، من وجد ميلا ومحبة وركونا فعليه أن يفتش إيمانه وأن يتفقد ما في قلبه من هذا الإيمان، لأن الله اشترط قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وفي الآية الأخرى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ويقول ربنا عز وجل أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ويقول ربنا عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وأيضا يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالمؤمن بالله واليوم الآخر، المؤمن بالله ورسوله، لا يمكن أن يجتمع في قلبه محبة الله ورسوله ومحبة أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء دينه وشرعه وأعداء المسلمين. هذا من المحال أن يجتمع الضدان في قلب المؤمن. وما أحسن قول العلامة ابن القيم رحمه الله إذ يقول: أتدعي حب الحبيب، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما كان ذاك في إمكاني. يقول: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما كان ذاك في إمكاني. لا يمكن أن الإنسان يحب شخصا ويحب يعني عدوه، فهذا من المحال. فهنا يقول ربنا عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، منهم الذين حادوا الله ورسوله، إنهم الكفار وإنهم المشركون. يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، يعني ما يمكن أن يحبهم لأجل ما هم عليه من كفر، ولو كانوا أقرب الناس إليه، ولو كان هذا الكافر بالله أبا، ولو كان أما، ولو كان أخا، ولو كان أختا، لو كان عما أو خالا، لو كان قريبا حميما، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما يمكن. ولو كانوا قريبي النسب، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا لا يمكن. أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني هؤلاء الذين لم يرضوا بأي نوع من أنواع الموالاة، لا بالدفاع عن الكفار، لا بإقرار ما هم عليه من دين باطل، لا بتسويق مذاهبهم الباطلة المنحرفة، لا بالحكم عليهم بالإسلام، لا بمساعدتهم لأجل كفرهم، لا بالفرح لأفراحهم الباطلة، لا بالتشبه بهم، لا في عقيدة ولا في عبادة ولا في عادة سيئة ولا في أخلاق هابطة، ولا بمساعدتهم لأجل انتصارهم على المسلمين أو تقوية دينهم، لا بالتاريخ مثلا بتاريخهم أو أن يجعلوا أعيادهم عيدا لهم، لا بالتسمي بأسمائهم، لا ببذل الغالي والرخيص لأجل نيل رضاهم. هذا إذا كانوا كذلك فإن الله عز وجل يكرمهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هؤلاء الذين رسخ الله عز وجل الإيمان والسعادة في قلوبهم، جعله راسخا وثابتا لا يتزلزل، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أيدهم بدينه وبوحيه وبمعونته، وأيدهم بروح منه ويدخلهم الخصلة الثالثة، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، دار الكرامة، رضي الله عنهم ورضوا عن هذه الخصلة الرابعة، أن الله عز وجل يرضى عنهم فلا يسقط عنهم بعده أبدا إن داوموا على ذلك حتى الممات. وخصلة الخامسة: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الله أي أولئك عباد الله وأهل كرامته، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وصفهم ربنا عز وجل بالفلاح. الفلاح نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله.